الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو السؤال السابع في هذه السورة المباركة، والذي طرح من قبل الصحابة رضوان الله عليهم. فقد كان سؤالهم الأول عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، ثم كان السؤال الثاني عن النفقة ويسألونك ماذا ينفقون، ثم كان السؤال الثالث عن الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام، ثم كان السؤال الرابع كذلك عن الخمر والميسر، ثم الخامس عن النفقة، ثم السادس عن اليتامى، وهذا هو السؤال السابع. سألوا عن النفقة مرتين. مرة قال الله عز وجل لهم: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومرة قال لهم العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وهذه الأسئلة دالة على عناية الصحابة رضوان الله عليهم بمعرفة أحكام الدين والسؤال عما يجهلون. وهذه الآيات التي تتناول شأن الحيض وأحكام المعاشرة الزوجية جاءت بعد الآيتين التي بعد الآية التي بين فيها ربنا جل جلاله حكم التزاوج بين المسلمين والمشركين، فقال سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فجاءت هاتان الآيتان في بيان ما يكون بعد الزواج من المعاشرة. والإنسان حين يقرأ هذه النصوص في القرآن يؤمن بقول ربنا جل جلاله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالله جل جلاله ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا علمنا إياها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما توفي وطائر يحرك جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. ولذلك لا نستغرب أيها الإخوة الكرام حين نفتح أي كتاب من كتب الحديث أو أي كتاب من كتب الفقه، فنجد فيه بابا عن المعاشرة الزوجية، أو بعضهم يسميه باب معاشرة النساء، ويبينون ما يتعلق بهذا الباب من أحكام وآداب تعلموها من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيذكرون أول هذه الآداب أنه ينبغي للرجل أن يتزين لامرأته كما أن المرأة تتزين لزوجها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، لأنها تحب مني ما أحب منها. وزينة الرجل إنما تكون بنظافة جسده واستعماله خصال الفطرة في المضمضة والاستنشاق والسواك وقلم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة واستعمال الطيب وما إلى ذلك مما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل جلاله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فينبغي للإنسان إذا أتى أهله أن يكون على حال مرضية مقبولة لئلا تنفر منه. ثم ثانيا من آداب المعاشرة أيها الإخوة الكرام أن يهدي الإنسان لعروسه قبل أن يبني بها، قبل أن يدخل بها. ثبت من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زفت إليه عائشة رضي الله عنها دعا بعس من لبن، أي بقدح من لبن، فشرب عليه الصلاة والسلام ثم ناولها إياه فشربت رضي الله عنها. فينبغي للرجل أن يتحف زوجه قبل أن يدخل بها. ثم ثالثا من آداب المعاشرة الدعاء، الدعاء الإنسان حين يتزوج بامرأة جديدة فينبغي له أن يدعو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. في بعض الروايات قال وليضع يده على ناصيتها، يعني يضع يده على ناصية الزوجة ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثم خامسا أن يصلي معها ركعتين، يصلي معها ركعتين. في مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا شكى لعبد الله بن مسعود قال له إني أخشى أن تكرهني امرأتي، إني أخشى أن تكرهني امرأتي، يعني هو ما دخل بها بعد ويتوجس خيفة. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الإلف من الله والفرك من الشيطان. إن الإلف أي المحبة من الله، والفرك أي البغض والكره من الشيطان، فإذا أتتك فادعها أن تصلي وراءك ركعتين. إنسان إذا دخل بامرأته فإنه يأمرها بأن تقف من ورائه ويصلي بها ركعتين، ومن أجل أن يشعرها بأن الأمر كله عبادة لله عز وجل، ومن أجل أن يعطر بيته بذكر الله عز وجل فيكون الشيطان منه أبعد وعنه أنأى. ثم سادسا من آداب المعاشرة كذلك أن الإنسان يحاول أن الإنسان يدعو بما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قضي بينهما ولد لم يمسسه شيطان. الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله يقول هذا الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كلمة بسم الله هذه طاردة للشيطان. ثم سابعا ألا يأتي زوجه بغتة ولا يقع عليها كما يقع البعير على البعير، وليكن بينهما رسول من قبلة وضمة ونحوها. وهذا المعنى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني بالنسبة للحائض اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع في الفرج، أما ما سوى ذلك فهو مطلوب. ثم ثامنا من آداب المعاشرة أن الإنسان إذا فرغ وقضى وطره فما ينبغي أن يتعجل النزع حتى تقضي المرأة وطرها ولا تبقى مهمومة حزينة. ثم تاسعا من آداب المعاشرة الزوجية أن ألا يفشي الرجل سرها ولا تفشي المرأة سره. هذا اللقاء الخاص الذي جعله الله عز وجل سترا وكنفا ومودة ورحمة ينبغي أن يكون لقاء إنسانيا مشوبا بالستر والتجمل. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينشر أسرار الحياة الزوجية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي للمرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومرة خطب في أصحابه قال: لعل أحدكم يتحدث بما يكون بينه وبين امرأته، فوجم الناس، وجموا أي سكتوا. فقالت امرأة من ناحية النساء: بلى يا رسول الله، إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخبر ذلك؟ ما مثله إلا كمثل شيطان لقي شيطانا فضاجعها على الطريق والناس ينظرون. وهي صورة منفرة مستقبحة ما تتأتى إلا من الحيوان البهيم. أما الإنسان الذي طبعه الإنسانية فإنه يأنف من أن يرى على تلك الحال. ثم عاشرا من الآداب كذلك: ألا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، بمعنى أن النساء إذا خلون فإن الواحدة تطلع على أختها، يعني ترى شعرها، ترى ساقيها، ترى ذراعيها. والنساء مع بعضهن يتخلصن من كثير من مما يتحجبن به ويستترن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. هذا ما ينبغي. وكثيرات من النساء ممن لا يتقين الله قد تصف امرأة لزوجها فيقع هواها في قلبه، وتكون هي التي جرت على نفسها شرا عظيما. هذه التفاصيل أيها الإخوة الكرام يأتي بها ديننا من أجل أن يحوط الحياة الزوجية بما يضمن بقاءها واستمرارها ونقاءها وعفتها وحصول الغرض منها، الذي هو الستر، الذي هو قضاء الوطر. قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال الله عز وجل: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويأتي معنا في هاتين الآيتين تفصيلا الكلام على حكمين من أحكام المعاشرة الزوجية. والحكم الأول هو إتيان المرأة حال حيضتها، والحكم الثاني إتيان المرأة في دبرها. وأما معاني المفردات في هاتين الآيتين، يقول الله عز وجل: ويسألونك. من السائل؟ الصحابة رضوان الله عليهم. وسبب نزول هذه الآية كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يجامعوها ولم يآكلوها. لم يجامعوها يعني لم يخالطوها، ليس المقصود الجماع بمعنى النكاح، وإنما كانوا يجتنبونها تماما، لا يماسونها، لا يخالطونها، لا يدعونها تمس فراشا غير فراشها ولا آنية غير آنيتها. كانوا يرونها نجسة. كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يجامعوها ولم يآكلوها. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، آكلوها، خالطوها، ضاجعوها، استمتعوا بها، لا مانع من مماستها، الممنوع فقط هو الجماع. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقال اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يخالفنا في كل شيء. فالله جل جلاله قال: يسألونك، أي الصحابة، يسألونك عن المحيض. المحيض هو الحيض، مصدر ميمي، عن المحيض. والحيض والمحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض السيل إذا فاض. الحيض في اللغة السيلان. وأما في اصطلاح الفقهاء فالحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادة. الدم الخارج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادة، هذا هو دم الحيض. بعض المفسرين قالوا بأن قول ربنا جل جلاله المحيض يشمل المكان والزمان والحيض نفسه. وقد تولت الآية الجواب عن الأسئلة الثلاثة. أما دم الحيض فالله عز وجل قال هو أذى، وأما مكانه فقال جل جلاله فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكانه. وأما زمانه فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الأذى هو الضرر سواء كان قولا أو فعلا، فالله عز وجل سمى القول أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الأذى هنا أذى قولي. وقال جل من قائل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، ما يؤذونك به من القول. فالله عز وجل جعل دم الحيض أذى لما فيه من الجراثيم، لما فيه من المكروبات، لما يسببه من الالتهابات، مما يعرف تفصيله الأطباء. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، هذه الجملة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن المطلوب اعتزال جماعهن في الفرج فقط. فاعتزلوا النساء في المحيض. قال سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه قراءة الحرميان نافع بن كثير، وقراءة أبي عمرو بن العلاء، وقراءة ابن عامر الدمشقي وعاصم في رواية حفص. أما حمزة والكسائي وعاصم في رواية شعبة وخلف العاشر فقد قرأوا حتى يطهر، ولا تقربوهن حتى يطهر. أما على قراءة الجمهور حتى يطهرن بمعنى حتى ينقطع عنهن دم الحيض، حتى يشفين من الحيض. وأما على قراءة حمزة والكسائي وخلف وشعبة حتى يطهر، أي حتى يغتسل، كما في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال سبحانه فإذا تطهرن، أي اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله، قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد بين ربنا جل جلاله المراد بقوله من حيث أمركم الله في آيتين. الآية التي بعد هذه قوله جل جلاله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، ومعلوم أن الحرث يكون في القبل وهو موضع بذر الولد، إذ الدبر ليس حرثا بالضرورة. الدبر ليس مكانا للحرث، وإنما مكان الحرث مكان الزرع أين هو؟ القبل. الآية الثانية قول ربنا جل جلاله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والحسن البصري، أي وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد. ومعلوم أن ابتغاء الولد يكون بالجماع في القبل لأنه موضع بذره. قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن العجائب يا طلبة العلم، والعجائب جمة، أن الظاهرية رحمهم الله يقولون: إتيان المرأة بعد طهرها من الحيض واجب، لأن الله قال: فإذا تطهرن فأتوهن، فأتوهن أمر، والأمر للوجوب. وهذا القول أيها الإخوة الكرام ضعيف جدا، لأن علماءنا رحمهم الله يقولون: الأمر بعد الحظر للإباحة، للإباحة، كما في قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. ما يقول أحد بأن الإنسان إذا تحلل من الإحرام يجب عليه أن يصطاد، وإنما الله جل جلاله أباح لنا الصيد بعدما حضره علينا حين قال: غير محل الصيد وأنتم حرم. فها هنا أيضا أباح لنا إتيانهن بعد أن حرمه علينا بقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض. فالأمر ها هنا للإباحة وليس للوجوب. ولذلك علماؤنا رحمهم الله الظاهرية هؤلاء يقولون: إتيان المرأة واجب مرة بعد الطهر. وبعض العلماء يقولون: إتيانها واجب في كل 4 ليال مرة. قالوا: لأنه يفترض بأن للرجل 4 زوجات، فيجب عليه أن يأتيها مرة. وعلى قولهم هذا معناه كل يوم، إذا كان عنده 4 زوجات معناه يأتي كل واحدة مرة، معناه كل يوم، أليس كذلك؟ وبعضهم يقول: بل إنه يأتيها في كل 4 أشهر مرة، لأن الله قال: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. وهذه المسألة أيها الإخوة الكرام ربنا جل جلاله جعلها على الوسع وحسب الطاقة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقت فيها وقتا لا يتعدى. يقول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم ختم الآية بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الجملة تعليلية: إن الله يحب التوابين. التواب كثير التوبة، الذي يتوب إلى الله كلما أذنب. ويحب المتطهرين، أي كثير التطهر، يتطهر بالوضوء، يتطهر بالغسل، يتطهر بالتيمم إذا فقد الماء، يتطهر باستعمال خصال الفطرة، ويتطهر بالاستنجاء من أثر البول والغائط. وقال بعض العلماء بأن الله عز وجل ينبه بذلك على الطهارة الباطنة بالتوبة، والطهارة الظاهرة بهذه التي ذكرت من الوضوء والغسل ونحلهما. وقال بعضهم: إن الله يحب التوابين، أي الذين يتوبون من الذنب، والمتطهرين الذين لم يذنبوا، لم يذنبوا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله يحب التوابين الذين إذا أذنبوا تابوا، ويحب المتطهرين الذين لم يذنبوا. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى على لسان قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ثم قال سبحانه: نساؤكم حرث لكم نساؤكم حرث لكم. الحرف هو موضع الزرع. الحرف هو موضع الزرع. نساؤكم حرث لكم. قال أهل البلاغة: وفي الآية تشبيه بليغ، شبه الله عز وجل النساء أي قبولهن، قبولهن بالضم أخواننا. معليش، ها هنا فائدة، كثير من الناس يقول نسأل الله القبول، نسأل الله القبول. القبول أيها الإخوان جمع قبول، القبول جمع قبول، فلا تقولوا نسأل الله القبول، بل قولوا نسأل الله القبول، فتقبلها ربها بقبول، مش بقبول، بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا. فالقبل الله جل جلاله شبهه بالأرض التي يضع فيها الزارع البذر، فكذلك الزوج كالزارع يضع بذره أي نطفته في قبل المرأة، والله جل جلاله بعلمه وقدرته وغناه وحكمته ينبت ذلك الزرع في رحمها، كما قال جل من قائل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. سبب نزول هذه الآية كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى المرأة من ورائها جاء الولد أحول، إذا أتى المرأة من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم أي موضع لزرع أولادكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، مضجعة على ظهرها، مستلقية على بطنها، باركة على ركبتيها، جالسة كيفما كان، المهم أن يكون الإتيان في موضع الحرث. فليس صحيحا ما روجه اليهود من تلك الثقافة الزائفة أن الإنسان إذا أتى امرأته من ورائها أي مستلقية على بطنها في موضع حرثها فإن الولد يأتي أحول. هذا هراء، وهي من أباطيل اليهود التي كانوا يروجونها على العرب الوثنيين، فجاء الله بالإسلام من أجل أن يزيل ظلمات الجهل بأنوار العلم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال الله عز وجل: وقدموا لأنفسكم. وقدموا لأنفسكم المفعول محذوف. قال جمهور المفسرين: وقدموا لأنفسكم أي الخير، لأن الله قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال بعضهم: وقدموا لأنفسكم أي الأفراط. الأفراط أي من يموت من الولد قبلكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا أدخله الله الجنة. قالوا: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. ولما جاءته امرأة فأخبرته بأنه مات لها ثلاثة من الولد قال لها: لقد احتضرت بحضار من النار، يعني صار عندك سياج وحجاب يمنعك من النار، لقد احتضرت بحضار من النار. وقدموا لأنفسكم أي الأفراط، الأولاد الذين يموتون قبلكم. وقيل: وقدموا لأنفسكم أي الأولاد الذين يعيشون فيعمرون الأرض بطاعة الله. قال عمر بن الخطاب رحمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عمر رضي الله عنه ما يتزوج بالنساء شهوة، ولكن من أجل أن ينتج من هذا الزواج أولاد يكثرون سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله اتقوا الله على كل الأحوال، كما مضى معنا الكلام في درس الأمس، لأن الله عز وجل يزيل هذه التشريعات دائما بالتذكير بتقوى الله، والتذكير باليوم الآخر، والتذكير برقابته جل جلاله. واتقوا الله، ثم قال واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوه، يعني يا من تغلق عليك بابك وترخي ستارك وتخلو بامرأتك، اعلم أنك إن لم تلتزم بهذه الأحكام فهناك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فتنصب الموازين وتنشر الدواوين، ويؤتى كل امرئ كتابه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ففي ذلك الموضع ليس هناك رقيب إلا الله، ما هناك حكومة ولا شرطي ولا قاضي ولا أحد معك، أنت تخلو بزوجتك، ما معك إلا الله جل جلاله. واعلموا أنكم ملاقوه، ثم قال جل من قائل موجها الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبشر المؤمنين. قال المفسرون هذا من بلاغة القرآن، فإن الله جل جلاله ينوع الخطاب، يوجهه لعموم المؤمنين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واعلموا أنكم ملاقوه. ثم يخص محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له وبشر المؤمنين. والبشارة أيها الإخوة الكرام هي الخبر السار، وسميت بشارة لأنه يظهر أثرها على البشرة، وقد تستعمل على سبيل التهكم في الخبر الذي يسوء، كما في قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، فبشرهم بعذاب أليم. أيها الإخوة الكرام، هاتان الآيتان المباركتان تتناول شأنا أسريا محضا، العلاقة الخاصة التي تكون بين الزوجين. يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، أي عن حقيقة دم الحيض، عن زمانه، عن المكان الذي يخرج منه، قل هو أذى. الحيض أيها الإخوة الكرام أمر كتبه الله على بنات آدم، ليس صحيحا ما يروجه الرافضة من أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت تحيض، فهذا على عادتهم في الكذب، يكذبون بعض الكذبات الكبيرة يظنونها ترفع قدر آل البيت عليهم السلام، وآل البيت ما يحتاجون إلى الكذب من أجل أن تثبت لهم الفضائل والمناقب والمحاسن، فيكفينا قول ربنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ويكفينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم الله الله في آل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي صلوات الله وسلامه عليه، ويكفينا قوله في فاطمة، فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها رضوان الله عليها. فنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة في حجة الوداع، لما وصل إلى مكة وجدها تبكي، قال لها ما لك، لعلك نفستي يعني حطي، فقالت بلى، قال لا عليك يعني لا تجزعي لا تبكي، فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، على بنات آدم، كل بنات آدم يحضن، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا الدم أذى. لما أذى؟ لأنه نجس، لأنه نجس. وها هنا الله جل جلاله يقدم العلة قبل الحكم، ما هو الحكم؟ فاعتزلوا النساء، لماذا؟ لأنه أذى. وأحيانا يؤخر العلة عن الحكم، كما قال جل من قائل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير قال فإنه رجس. فها هنا علل بعدما حكم، وهنا في آية البقرة علل أولا ثم حكم ثانيا. والحيض أيها الإخوة الكرام يصيب الأنثى، يصيب الأنثى في سن 13 أو 14 ولربما قبلها. قال أهل العلم أدنى الحيض أن يكون في 9 سنين، يعني بعض الإناث قد تحيض وعمرها 9 سنين. هذا الحيض لو أصاب المرأة فإنها تمتنع من 11 شيئا، هناك 11 شيئا يمتنع في حق المرأة الحائض. أول هذه الأشياء وجوب الصلاة، وجوب الصلاة، فالصلاة سقط وجوبها عن الحائض. وثانيها صحة فعلها، لو صلت صلاتها باطلة، أليس كذلك؟ طيب، والثالث صحة فعل الصوم دون وجوبه، بمعنى أن الصوم واجب عليها، لكن لو صامت صيامها باطل فلا تصم وإنما تقضي. ولذلك معاذة بنت عبد الله لما سألت أمنا عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها عائشة كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه أشياء ثلاثة. ثم رابعا الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت، وخامسا هي ممنوعة من دخول المسجد، وسادسا ممنوعة من المكث فيه، يعني حتى لو دخلت المسجد لحاجة فإنها لا تمكث، كما قال ربنا عن الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم سادسا مس المصحف، سابعا مس المصحف، وثامنا قراءة القرآن عند الجمهور. أما مالك رحمه الله فمذهبه أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما منعها وإنما منع الجنب، فما كان صلى الله عليه وسلم يحجبه من القرآن شيء إلا الجنابة. أما الحائض فإنها تفارق الجنب، لأن الجنابة باختياري، أما الحيض فليس باختيارها. ثم إن الجنب يملك أن يرفع الجنابة متى شاء يغتسل، أما الحائض فإنها محكومة به أيام قد تمتد إلى 15 يوما، يعني بعض النساء قد تحيض إلى 15 يوما. ثم أيضا الحائض ممنوع جماعها في الفرج، لأن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب، ها هنا مسألة أيها الإخوة الكرام، ما حكم الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض؟ قول أيها الإخوة الكرام، إذا أتى امرأته حائضا ناسيا أو جاهلا، جاهلا بالحرمة كمسلم جديد، أو جاهلا بوجود الدم، يعني المرأة حاضت وهو لا يعرف، وربما هي أيضا ما شعرت، يعني إذا أتاها ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا كفارة، ما عليه شيء، لأن الله علمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان. طيب، لو أتاها عامدا، أتى امرأته حائضا عامدا فقد أثم إثما مبينا واقتحم وزرا عظيما، أتى كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب، عند جمهور العلماء ليس عليه كفارة، ما عليه إلا التوبة، ما عليه إلا التوبة، يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. ولذلك ربنا ختم الآية بقول إن الله يحب التوابين. وعند الإمام أحمد رحمه الله يتصدق بدينار أو نصفه، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، هذا من في حق من أتاها في فرجها وهي حائض عامدا. أما من أتاها مستحلا عياذا بالله فقد قال الإمام النووي رحمه الله: ومن اعتقد حل إتيان الحائض في فرجها فهو كافر مرتد. الذي يقول لا، إتيان المرأة وهي حائض حلال، هذا والعياذ بالله يكفر. واضح أيها الناس؟ فنرجع مرة أخرى نقول: الحائض يمتنع في حقها كم؟ 11 شيئا، وهي وجوب الصلاة وصحة فعلها وصحة فعل الصوم دون وجوبه، والطواف بالبيت، ودخول المسجد والمكث فيه، ومس المصحف، وقراءة القرآن عند الجمهور سوى مالك رحمه الله، ثم جماعها في فرجها. أما الاستمتاع بها فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض عليه الصلاة والسلام، وهديه أكمل الهدي. ثم عاشرا طلاقها، لا يجوز لك أن تطلق المرأة وهي حائض. لما؟ قالوا: لأن الحيض أيها الإخوة الكرام تعتري المرأة فيه تغيرات، فهي تعاني ما تعاني من آثار الطمس، تشعر بمغص في البطن، وصداع في الرأس، ووهن في الجسد، وتكدر في المزاج، وتعكر في الصفو، ولربما تشعر بشيء من الكراهية نحو زوجها. فديننا يراعي هذه الأحوال كلها، فما ينبغي للإنسان إذا أراد أن يطلق أن يطلقها وهي حائض. وبالمناسبة كل الكلام الذي يقال في الحيض هو كذلك يصدق على النفاس، على النفاس طبعا على خلاف بينهما في المدة، فإن مدة النفاس في الغالب أطول من مدة الحيض. طيب، ثم الأمر الحادي عشر: العدة. العدة، لو أن المرأة طلقت وهي حائض فإنها لا تعتد ببقية حيضتها، وإنما تستقبل الطهر. طبعا ما فهمتم خلاص، سيأتي معنا إن شاء الله في قول ربنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الله جل جلاله قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما ينبغي لك أيها المسلم أن تجامع امرأتك حال حيضها، فإن هذا حرام عليك، قد نهاك عنه ربك جل جلاله فأمرك بضده، قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. ولو أخذنا الآية على ظاهرها معناها أن نعتزلهن اعتزالا كليا مطلقا، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف علينا فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربوهن أي جماعا حتى يطهرن، أو على قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر: حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن. إذا نستفيد من هذا بأنه لا يجوز جماع المرأة بعد طهرها حتى تتطهر. واضح أيها الناس؟ لا يجوز جماع المرأة بعد طهرها حتى تتطهر، حتى تغتسل. واضح أيها الناس؟ وطيب، لو كانت المرأة كتابية كما مر معنا بالأمس في قول ربنا: ولا تنكحوا المشركات، قلنا بأن الكتابية مستثناة من هذا النهي. طيب، لو كانت زوجتك كتابية فهل تلزم بالغسل أم لا؟ أنتوا صاحين ولا نايمين؟ طيب، ما قولكم؟ تلزم؟ وكيف تلزمها وهي لا تعتقد ذلك؟ والله قال: لا إكراه في الدين. عند مالك رحمه الله قولان: لكن أيها الإخوة الكرام، يداك أوكتا وفوك نفخ. أصلا أنت موديك للكتابية، أنت لو تزوجت مسلمة فالمسلمة دينا ستغتسل، أمرتها أو لم تأمرها. لكن هذه التي تؤمن بأن الله ثالث ثلاثة أو بأن عزيرا ابن الله، هي أصلا لا تؤمن بمسألة الغسل هذه. لكن لو أنها ما اغتسلت فأنت دينا لا يحل لك إتيانها حتى تغتسل. ومسألة أخرى، قالوا لو كان الماء مفقودا، لو أن المرأة فقدت الماء فإنها تتيمم وتصلي، هل يحل لك إتيانها؟ قال علماؤنا لا، إلا إذا خشي العنت، إلا إذا طال الأمر، الموية مقطوعة أسبوع لا قدر الله مثلا، ففي هذه الحالة يجوز للإنسان أن يأتيها بذلك التيمم. قال الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في قبلها. ثم ختم الآية بحثنا على التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله جل جلاله يحب منا أن نتوب، والتوبة واجبة من كل ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه، فجلس في ظل شجرة ينتظر الموت، فأخذته عيناه يعني نام، فاستيقظ وإذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل جلاله الرحمن الرحيم الغفور العظيم الجليل الذي لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، مع ذلك لأنه رحيم جل جلاله يفرح بتوبة أحدنا إذا تاب. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. ويخبرنا جل جلاله أنه يحب هؤلاء التوابين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له، من أجل أن يتحقق مدلول اسمه التواب جل جلاله، ومدلول اسمه الغفور، ومدلول اسمه الرحيم سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرين طهارة حسية، المتوضئين المغتسلين، والمتطهرين طهارة باطنة، بأن يطهروا قلوبهم من الغل والحسد والبغضاء والكبر والعجب والكفر والنفاق والرياء وغير ذلك من أمراض القلوب. ثم قال جل من قائل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. إنسان إذا أراد أن يستمتع بامرأته مستلقية أو مضجعة أو باركة أو على جنب فله ذلك، أنى شئتم، شريطة أن يكون في موضع الحرث. أما إتيان المرأة في دبرها فهو من كبائر الذنوب. والأحاديث في ذلك صحيحة وحسان، مروية عن 12 صحابيا في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي، حتى إن الإمام أبا بكر بن العربي المالكي رحمه الله ألف جزءا سماه تحريم المحل المكروه، تحريم المحل المكروه. والإمام أبو العباس القرطبي شارح صحيح مسلم ألف كتابا سماه إظهار إدبار من أجاز إتيان النساء في الأدبار، إظهار إدبار من أجاز إتيان النساء في الأدبار. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أستاههن. وقال عليه الصلاة والسلام ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على من استحل، على من استحل ذلك. وفي الحديث الآخر قال: هي اللوطية الصغرى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وكفى مناديا على خساسته، على خساسة إتيان المرأة في دبرها، أن أحدا لا يرضى أن ينسب ذلك له ولا لإمامه إلا الرافضة، مع أنه مكروه عندهم. الشوكاني وهو زيدي يقول هذا الكلام عن الشيعة الروافض، يقول هم وحدهم الذين ينسبون ذلك وهم كذابون، ينسبونه لأئمة آل البيت، قالوا رغم ذلك هو مكروه عندهم. وما ينسب إلى ابن عمر رضي الله عنهما كذب، كذب. وكذلك ما ينسب إلى مولاه نافع رحمه الله كذب. والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن ذلك قيل له: إن ناسا بمصر ينسبون إليك القول بجواز إتيان المرأة في دبرها، قال: كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي. يا قوم، ألستم عربا؟ أين يكون الحرث؟ الله جل جلاله يقول: نساؤكم حرث لكم. طيب، الذي يريد الولد هل يجامع في القبل أم في الدبر؟ ثم من ناحية القياس أيها الإخوة الكرام، قال علماؤنا: إذا كان الله قد حرم إتيان المرأة وهي حائض من أجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر من أجل النجاسة اللازمة، ولأن نجاسة الغائط أغلظ وأعظم من نجاسة الدم. إخواننا أنتم صحيحين، هذا قياس واضح، يعني جلاء قياس جلي. الله جل جلاله حرم القبل وهو مكان طاهر طيب من أجل النجاسة العارضة، أي الدم الذي يأتي حينا ويذهب. طيب، الدبر أجلكم الله هو محل النجاسة اللازمة، وهي نجاسة أغلظ وأقبح من نجاسة دم الحيض. ولذلك أيها الإخوة الكرام، إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، لا يحل لمسلم فعله، ولا يحل لمسلمة تمكين زوجها من ذلك لو أراد. وما يقوله بعض من فسدت فطرته بأني ما أستطيع أن أقضي وطري إلا بذلك، نقول له: لو كان ذلك فيه قضاء للوطر وفيه لذة طبيعية لأباحها الله عز وجل، لكنها والعياذ بالله لذة شيطانية، الشيطان يسول له بأنه لا يقضي وطره إلا من هذا السبيل القذر. قال جل من قائل: فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هاتان الآيتان أيها الإخوة الكرام فيهما فوائد، أولهما أو أولها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفعهم، ثانيا أن الله تعالى قد يتولى الجواب عما يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن دم الحيض أذن، أذن أي للمرأة، وأذن للرجل كذلك إذا أتاها حال حيضها. ثم من فوائد الآية تحريم إتيان المرأة حال حيضها. ومن فوائد الآية أن إباحة جماعها مقيدة بأمرين، وهما الطهر والتطهر، الطهر بمعنى انقطاع الدم، والتطهر بمعنى الاغتسال، فلا يجوز إتيانها قبل حصول الأمرين، فإن المرأة قد تغتسل قبل انقطاع الدم ما يصلح، لا تأتيها، وقد ينقطع دمها ولا تغتسل أيضا ما يصلح أن تأتيها في تلك الحال. ثم من فوائد الآية مشروعية أن ينوي الإنسان عند إتيان امرأته طلب الولد أن ينوي الإنسان عند إتيان زوجته أن يرزقه الله ولدا. هذا قد مضى معنا بيانه في قول ربنا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم من فوائد الآية أن الله عز وجل قد يقدم العلة على الحكم، أن الله جل جلاله قد يقدم العلة على الحكم، العلة الأذى والحكم فاعتزلوا النساء. ومن فوائد الآية الحث على التوبة من جميع الذنوب، ومن فوائد الآية الحث على المحافظة على الطهارة بجميع أنواعها، ومن فوائد الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل. الله جل جلاله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وهكذا. ثم من فوائد الآية أو من فوائد الآية التي بعدها أن الله عز وجل أضاف النساء إلينا، قال نساؤكم مما يوجب علينا حفظهن ورعايتهن. ثم من فوائد الآية بيان جواز إتيان المرأة على أي حال، على أي حال، زمانا يجوز أن تأتي بالصبح، بالليل، بالظهر، بالعشي، بكرة، في أي زمان. وكذلك من داحية المكان، مستلقية ومضجعة وباركة وعلى جنب، بشرط أن يكون ذلك في موضع الحرف. ومن فوائد الآية تحريم إتيان النساء في أدبارهن، تحريم إتيان النساء في أدبارهن. ومن فوائد الآية أن يحرص الإنسان على تقديم الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله على كل حال. ومن فوائد الآية إثبات القيامة وأنها آتية لا ريب فيها، واعلموا أنكم ملاقوه. ثم من فوائد الآية أن من مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبشير المؤمنين وبشر المؤمنين. الله جل جلاله قال لو إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، فهو البشير النذير عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.